بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في أن الظن قراءته ناقصة، كاشفيته ناقصة، فيحتاج إلى تتميم ويحتاج إلى جعل خارجي. وهذا الجعل إما أن يكون وهذا التتميم وهذه تتميم هذه الناقصية وهذه الإراءة وهذه الكاشفية، إما أن يكون من خلال جعل، وإما أن يكون من خلال مقدمات تفضي إلى تمامية هذه الإراءة وكاشفيتها. وبالتالي يكون هذا الظن غير هذا الظن لا يكون كافيا لا في إثبات التكليف ولا في سقوط التكليف. فلذلك في موارد ثبوت التكليف قالوا بجريان البراءة، وفي موارد سقوط التكليف قالوا بقاعدة الاشتغال. يعني لو علم بالتكليف وصار له ظن بالامتثال، أنه هل تحقق الامتثال في الخارج أم لا، فيظن بتحقق الامتثال، هذا الظن لا يغني عن الحق، ولا بد طبقا لقاعدة الاشتغال اليقيني سلع الفراغ اليقيني، يقول لا يجب الاحتياط في مثل هذا الفرض. نسب إلى نسب صاحب الكفاية وذكر إلى بعض المحققين، ينسب إلى المحقق الخنساري بأنه لا موارد في موارد الظن بالتكليف، في موارد الظن بالتكليف يقتصر عليه في موارد السقوط، وأنه إذا الظن بالتكليف هذا كاف في سقوط التكليف، ولا حاجة إلى تحصيل اليقين بالتكليف. وما ذكر السبب، فصاحب الكفاية تبرع بأنه لعل السبب الذي أدى إلى هذا القول بأنه لا يكون هناك وجوب لدفع الضرر المحتمل، لأنه عندما يظن بالتكليف يعني يحتمل أنه قد جاء، يظن بالامتثال يعني يحتمل سقوط التكليف ويحتمل عدم سقوطه، فإذا لم يكن التكليف ساقطا فيحتمل وجود الضرر، والضرر المحتمل لا يجب دفعه. فإذا كان الضرر المحتمل غير واجب للدفع حينئذ بعد ماكو داعي للاحتياط. فالاشتغال اليقيني لا يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي فقط الظن بالفراغ، والظن في الفراغ كاف في سقوط هذا الاشتغال وكاف في سقوط التكليف. لماذا؟ قال باعتبار أنه أن الضرر الذي يحتمله في حالة عدم سقوط التكليف هذا الضرر لا يجب دفعه، فإذا مو واجب دفعه حينئذ لا يحكم العقل بوجوب بإلزام بالاحتياط. لكنه جعل له، فتأمل إشارة إلى إشكالية في هذا الذي في التعليل الذي ذكره لهذا القول. المرحوم السيد الخوي أيضا يذكر بعض الأمور التي في رد هذا القول. الأمر الأول أنه العقل في مقام الامتثال مو هو الذي يحكم بسقوط التكليف أو عدمه. يعني العقل ظن بالامتثال، أما هذا الظن هو كاف في سقوط التكليف بحيث يحكم العقل بأن التكليف قد سقط، يقول هذا بعد مو شغل العقل حتى هو يكون مشرع، لأن التشريع بيد الشارع. مثل ما واحد أنا أصدر قانون معين أو أصدر أمر معين، الذي يمتثل الذي واجب عليه أداء هذا المأمور به يؤدي في شيء، أظن أنه قد اكتفى، مو شغله هو يشخص أنه اكتفى أو لا، الشارع هو الذي يحكم بسقوط التكليف. فهنا أن العقل يحكم بسقوط التكليف عند الظن بالامتثال هذا حكم وهذا تشريع، وهذا التشريع ليس دور العقل وليس هو وظيفة العقل أن يحكم بمثل هذه الأحكام، هذا أولا. ثانيا أنه ينقض عليه، لو كان الضرر المحتمل لا يجب دفعه، فهذا يعني بالمشكوكات أيضا مو بالظن فقط، يعني لو شك في تحقق الامتثال، مرة يظن بتحقق الامتثال فتقول بأن الظن بتحقق الامتثال كاف في سقوط التكليف. لماذا؟ لأن مع الظن أحتمل وجود الضرر، وهذا الضرر لا يجب دفعه، فالظن يكون كافا. يقول في المشكوكات أيضا كذلك، أنا أشك في تحقق الامتثال، أدى عملا لكن يشك أن هذا العمل أسقط التكليف في حقه أم لا. خب إذا ما أسقط التكليف يعني هناك ضرر، ضرر يحتمله، فحينئذ في مورد هذا الضرر أيضا لا يجب دفعه، وبالتالي يجب أن نقول يكتفى بالمشكوكات أيضا في مقام الامتثال. فهل يلتزم بذلك أحد؟ هل يلتزم أحد بأنه الإتيان بالمشكوكات هو كاف في مقام الامتثال؟ لا بد من تحصيل القطع. فإذا نقض عليهم، الجواب الثاني للمرحوم السيد الخوي بأن هذا نقض عليهم، أنه لو كان الظن كافيا، الظن بالامتثال كاف في سقوط التكليف، لاكتفي بالمشكوكات أيضا بناء على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكره أيضا بأنه أكو خلاف بين القوم أن الضرر المحتمل يجب دفعه أو لا يجب دفعه، وهذا الاختلاف جار بينهما، لكن هذا الاختلاف وين؟ في أي ضرر؟ هذا في الضرر الدنيوي، أنه إذا كان هناك ضرر أحتمله وهذا ضرر دنيويا، فأكو احتمال أن ضرر الدنيوي إذا لم يكن مقطوعا فحينئذ لا يجب دفعه. فالضرر المحتمل دنيويا أكو كلام أنه يجب دفعه أو لا يجب دفعه. أما في الضرر الأخروي الذي هو العقوبة الأخروية فحينئذ لا يختلف اثنان في وجوب دفع ذلك الضرر الأخروي. فحينئذ عندما يحتمل الضرر الأخروي هو العقوبة، الضرر الأخروي هو العقوبة، فإذا احتمل وجود العقوبة فحينئذ يحكم العقل بوجوب دفعها. والخلاف في أن الضرر الدنيوي، في أن الضرر المحتمل يجب دفعه أو لا، هذا خاص بالضرر الدنيوي فقط وليس شاملا للضرر الأخروي. ولذلك في الشبهات الحكمية قالوا بوجوب الفحص. خب لماذا أجب الفحص في الشبهات الحكمية؟ يعني قبل جريان البراءة يجب الفحص. لماذا يجب الفحص؟ لأن أحتمل أنه يكون الشارع قد أوجب علي هذا الفعل وأنا لا أعلم به، فإذا أوجب علي الفعل ولم أؤديه يكون هناك احتمال للضرر، فقالوا بلزوم الفحص في الشبهات الحكمية. لماذا يجب الفحص؟ قالوا لأنه يحتمل وجود الضرر الأخروي، والكلام كله في وجود الضرر الأخروي وعدمه، والضرر الأخروي هو العقوبة. فما دمت أحتمل أن هذا يمكن أن يكون واجبا فيستحق العقوبة على تركه، فيجب أن أسعى للفحص والبحث عن وجود دليل أو عدم وجود دليل حتى ينتفي هذا الحكم أو أجل البراءة. لكنه بعد الفحص، الدافع إلى الفحص فقط هو احتمال الضرر الأخروي، احتمال العقوبة على التارك، وهذا الاحتمال هو الذي يدفعني نحو الفحص ويلزمني بالفحص. فحينئذ بناء على ذلك ما ذكر وما نسب من هذا القول هذا ليس بتام، وعليه الظن ليس بحجة، سواء عدم حجيته في ثبوت التكليف أو في سقوط التكليف. فالظن في حد ذاته بنفسه ليس بحجة، ويحتاج إلى جعل ويحتاج إلى تتميم. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكر في البين هو أنه هل يمكن للشارع أن يعبدنا بالظن؟ هل يمكن الشارع أن يعبدنا بحجية هذا الظن وأن يجعل هذا الظن حجة أم لا؟ هنا كما تعلمون بأن الظن له مع أو أن الإمكان، مجرد نقول أن هذا ممكن، الإمكان له معان. المعنى الأول الإمكان هو الاحتمال، الإمكان العقلي هو الاحتمال. هل يمكن يعني هل يحتمل كاحتمال. المعنى الثاني للإمكان هو أن يكون الإمكان بمعنى الإمكان الذاتي الذي هو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، أنه بالنظر إلى الذات بالنسبة إلى الوجود والعدم فهذا يكون ممكنا. الإمكان الأول هو الإمكان الاحتمالي، هذا الإمكان الاحتمالي الذي ورد في العبارة الشهيرة المعروفة لابن سينا أنه كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان، يعني كل شيء تسمعه والمحتمل يحتمل أن يتحقق، هذا الاحتمال هو المراد من الإمكان. وتارة أن يكون المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي، يعني بالنظر إلى الذات، هذه الذات هل ثبوت المحمول لها بالنظر إلى الذات ضروري أو ليس بضروري؟ هل ثبوت المحمول ضروريا؟ هل عدم المحمول يكون ضروريا؟ في حين يكون في مقابل الوجوب ومقابل الامتناع، هذا الإمكان الذاتي. الإمكان بالمعنى الرابع هو الإمكان والثالث الإمكان الوقوعي، أنه هل من جهة الوقوع ومن جهة التحقق الخارجي يلزم منه المحال أم لا يلزم منه المحال، يعني هل هناك استحالة أو أن الوقوع الخارجي والتحقق الخارجي يلزم منه أمر المحال كاجتماع الضدين اجتماع النقيضين ما شابه ذلك، أو لا الوقوع الخارجي لا يلزم منه المحال. والإمكان الرابع الذي أيضا مر معنا هو الإمكان القياسي اللي مر في أمثلة الفقه، الإمكان بالقياس إلى شيء، بالقياس إلى الحدود الشرعية، بالقياس إلى الكذا. وأيضا معنى المعاني الإمكان هو الإمكان الاستعدادي الذي أيضا يطرحونه في الفلسفة باعتبار المواد وكذا. الكلام المراد هنا هو الإمكان الوقوعي، الإمكان الوقوعي، لأن ليس الحديث أنه حول الذات الظن شنو تقتضي ذات الظن، هل تقبل الجعل أو لا تقبل الجعل، هل تقبل التتميم أو لا تقبل تتميم هذه الإراءة وهذه الكاشفية، ليس البحث كذلك. البحث أن وباعتبار أنه إحنا تقدم الذكر أن الظن بحد ذاته لا يقتضي، ليس هو كالقطع الذي يقتضيه الإراءة والكاشفية، وليس هو كالشك الذي يقتضي عدم الحجية، الذي يقتضي عدم الحجية، في حين الظن لا اقتضاء في ذاته. زين وقوعه، هل أن وقوع التعبد بالظن هذا يلزم منه المحال؟ هناك لوازم فاسدة تترتب على التعبد بالظن وتعبدنا بالظن، أم لا توجد هناك لوازم فاسدة؟ هل أن الشارع إذا عبدنا بالظن يكون هذا التعبد بالظن موجب للاستحالة ويلزم منه لوازم فاسدة ويلزم منه الاستحالة أم لا؟ فلذلك قالوا بأن البحث حول الإمكان الوقوعي، وهو معناه هل تترتب هناك لوازم فاسدة أو استحالة من وقوع هذا الأمر في الخارج وهو التعبد بالظن أم لا يوجد. إهنان البعض إجا ذكر بأنه هناك لوازم فاسد ترتب عليه، وهذا هو المعروف في شبهة ابن قبة. في شبهة ابن قبة إجا قال بأن هناك لوازم فاسدة وهناك أمور مستحيلة تترتب على التعبد بالظن، لذلك لا يقع التعبد بالظن، بمعنى أنه لا يجعل الشارع الحجية لهذا الظن، هذا ما ذكره ابن قبة. لكنه إذا شككنا قبل أن نتعرض إلى الأدلة التي ذكرت على استحالة التعبد بالظن، قالوا بأنه في مورد الشك إذا شككنا أن هناك لوازم فاسد ترتب، أو أنه هل يمكن أن يجعل الشارع الحجية والتعبد بالظن أو لا، فما هو الأصل الذي يرجع إليه؟ ما هي القاعدة وما هو الأصل الذي يرجع إليه في البين؟ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصار رحمة الله عليه قال بأنه السيرة العقلائية قائمة على الإمكان، السيرة العقلائية والبناء العقلائي قائم على أنه يثبت الإمكان ويثبت ومن الممكن أن يثبت هذا التعبد إلا إذا ثبتت الاستحالة. ففي حالة الشك نبني على تحقق الإمكان وأنه يمكن أن يقع. أما متى نرفع اليد عن هذا الأمر؟ إذا ثبتت الاستحالة، يعني إذا قام دليل تام على الاستحالة. فإذا عند الشك نحمله على الإمكان ونقول من الممكن أن يتعبد الشارع بالظن، يعبدنا الشارع بالظن، وماكو أي مشكلة في البين. إذا الأصل عند الشك في الإمكان وعدمه الحمل على الإمكان، أن السيرة العقلائية قائمة على الإمكان، إلا إذا ثبت بالدليل استحالة هذا الشيء. ما هذا بتعني الإنسان؟ يعني ترتب اللوازم الفاسدة. أن الأصل هو الإمكان، هذا أيضا كان محل كلام وكان محل إشكال من صاحب الكفاية. صاحب الكفاية إجي قال بأنك يا شيخنا الأعظم استدلت بالسيرة العقلائية، بالسيرة العقلائية أنه في كل موردين أن العقلاء يقولون بالإمكان في مثل هذه الموارد، لكن من قال هالشكل؟ من قال بوجود هذه السيرة العقلائية؟ هذا أولا. ثانيا، على فرض تمامية هذه السيرة العقلائية، ألا تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع؟ ألا تحتاج أن هذه السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء من الشارع؟ السيرة العقلائية لم نقل بحجيتها بقول المطلق، يجب أن يكون هناك إمضاء من الشارع لهذه السيرة العقلائية، وهذا الإمضاء يجب أن يكون إمضاء، يعني الدال على الإمضاء هو دلالة تامة ودلالة قطعية، حتى ما يصير ظن بظن بظن. أظن كي تكون السيرة العقلائية قائمة على الإمكان، أن هناك إمضاء أظن بتحقق الإمكان، ما يصير. يجب أن تكون هناك إمضاء واضح وقطعي من الشارع لهذه السيرة العقلائية، هذا ثانيا. ثالثا، أنه قالوا بأن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. وبما أنه قد قام الدليل على حجية بعض الأمور الظنية كالخبر مثلا، قام الدليل وقام الدليل القاطع على حجية مثل هذا الأمر، فهذا معنى أن البحث عن الإمكان أو أن الأصل في القاعدة هو الإمكان أو إثبات الإمكان الوقوعي كأصل، هذا لا داعي له ولا حاجة له ولا أثر له، باعتبار أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. وما أنه قد وقع التعبد بالظن ولو في مورد واحد وهو خبر الثقة أو الموثوق، فحينئذ لا تكون هناك فائدة ولا نحتاج إلى البحث عن الإمكان. وبالتالي حينئذ إحنا إذا أكو دليل دام تام وقطعي دل على الوقوع، حين لا حاجة للبحث. إذا ماكو دليل أصلاً، فإذا ماكو دليل أصلاً فالبحث عن الإمكان شنو فائدته؟ يعني يقول الإمكان هنا لا ينفعنا البحث أن الأصل في الأصل عند الشك هو الإمكان وعدمه، لأنه إذا كان الدليل قد ثبت على وقوعه وثبت تعبد الشارع ببعض الظنونات وبعض الأمور الظنية، فهذا دليل على الإمكان دليل على الإمكان هو الوقوع. وإذا لم يثبت ماكو أي دليل على حجية أي من الظنون، فحينئذ شنو الفائدة من البحث عن الإمكان؟ مجرد البحث عنه أن هذا الأمر ممكن وقوعا أو غير ممكن، هذا أثره في التعبد الخارجي، في تحقق هذا الشيء خارجا. فإذا لم يقم هناك دليل أصل على التعبد الخارجي، ولم يكن هناك دليل أصلا قد قام على حجية شيء من هذه الظنون، فحينئذ لا أثر لهذا لا أثر للبحث عن هذا الإمكان، ويكون البحث عن الإمكان حينئذ بحثا علميا فقط، لا أثر له ولا فائدة منه. المرزا النائي رحمة الله عليه أجي أضاف الإشكال الرابع. هذا الإشكال الرابع قال بأنه الإمكان الذي هو مورد الحديث هو الإمكان التشريعي، أنه هل التشريع ممكن أو التشريع غير ممكن، بينما الإمكان الوقوعي الذي ذكره صاحب الذي ذكره الشيخ الأعظم هو في الأمور التكوينية. السيرة العقلائية قائمة في الأمور التكوينية الخارجية، أما بالأمور التشريعية أن هل هذا التشريع ممكن أو ليس بممكنين، هذا ما تكون سيرة عقلية أصلا، ما له علاقة سيرة عقلائية به. هذه الأمور الخاصة بالتشريع هي بيد الشارع، الأمور الخاصة بالتشريع هي بيد الشارع وليس بيد العقلاء، حتى نقول أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك. يعني البحث أنه إذا هل يلزم محذور في عالم التشريع من التعبد بالظن أو لا، هذا هو هذا الإمكان الذي نبحث عنه، أنه هل إذا عبدنا الشارع بالظن هل يلزم هو إمكان وقوعي، هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أو لا يكون هناك محذور في عالم التشريع. هذا هو الإمكان الذي نبحث عنه، ما نبحث عن الإمكان التكويني أنه أصل وجود هذا الشيء وتحقق هذا الشيء في الخارج هذا ممكن أو ليس بممكن. حتى تقول سيرة العقلاء هي البناء على الإمكان ما لم تثبت الاستحالة. فلذلك يقول بأن ابن الزناعيني يجي أضافها إشكال رابع بأن الحديث عن الإمكان التشريعي وليس عن الإمكان الوقوعي في عالم التكوينيات، حتى تستدل بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية في التكوينيات جارية ما عندنا مشكلة بها، أما الكلام أن تستدل بسيرة عقلائية في أمر تشريعي هذا غير وارد. وكلامنا في الإمكان التشريعي، معنى الإمكان التشريعي والاستحالة التشريعية أنه هل يترتب على التعبد بالظن محذور في عالم التشريع أو لا يترتب على الظن محذور في عالم التشريع. هذا إشكالات الثلاث ذكرها السيد صاحب الكفاية، أضاف إليها المحقق النائيني إشكالا رابعا. المرحوم السيد الخوي يقول لا، أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم هو صحيح، وأنه في مورد الشك يعتمد على بناء العقلاء في إمكان التعبد بالظن. لماذا؟ يقول لأن إحنا رجعنا إلى كلام الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم ما يريد يقول ما يريد يثبت الإمكان بنحو مطلق. يعني تارة يقول أنا أريد أثبت الإمكان دائما بغض النظر عن وجود دليل معتبر أو عدمه، هذا مقام البحث. لو لا، مقام البحث أنه لو قام دليل معتبر يدل في ظاهره على التعبد بالظن، فهنا هل نعمل بظاهر الدليل أم نقوم بتأويل الدليل؟ يقول تارة يكون بحثنا الذي أنت لا ترغب به يا شيخ يا صاحب الكفاية وردته هو الحمل، هو أن يكون هذا الإمكان بحثه بغض النظر عن الأدلة وقيام أدلة على التعبد بالظن، هيك بحث نظري أنه هل هناك إمكان وقوعي أو استحالة وقوعية. لكن مراد صاحب الشيخ الأعظم ليس ذلك، مراده أنه لو قام دليل معتبر على حجية ظن معين ظاهر الدليل يدلنا على حجية هذا الظن. هنا تأتي الفائدة، تظهر الثمرة بأنه هذا الدليل هل نعمل على ظاهره أو نقوم بتأويله. متى نعمل على ظاهره؟ إذا كان الإمكان، إذا قامت السيرة العقلائية على الإمكان. متى نعمل على تأويله؟ إذا لم تكن هناك سيرة عقلائية. والعقلاء في بنائهم وفي مثل هذه الموارد يبنون على الأخذ بظاهر الدليل حتى تثبت الاستحالة، وهذا معنى أن الإمكان ممكن، أن التعبد بالظن ممكن، هذا معنى. معناه أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بظاهر هذا الدليل في حجية الظن إلا إذا ثبتت استحالته. هنا حينئذ تظهر هذه الثمرة، وليس الباحث بحث عن أنه على الإمكان، لأن صاحب الكفاية هذا هكذا قال إذا وجد دليل فهذا يعني ممكن، إذا لم يوجد دليل فالبحث عن الإمكان لا طائل وراءه، لا حاجة له أصلا، لا حاجة له أصلا. فالمرحوم السيد الخوي يقول هنا السيرة العقلائية القائمة على الإمكان ثمرتها وأثره هنا يظهر أن البناء، أن العقلاء يبنون على العمل بظاهر هذا الدليل لو لا. لماذا يبنون على العمل بهذا الظاهر الدليل؟ لأنه يقول ممكن أن يعبدنا بالظن. إذا ثبتت استحالة هذا التعبد حينئذ نصرف هذا الدليل عن ظاهره. فهنا تظهر هذه الثمرة ويظهر بناء ويظهر أثر السيرة العقلائية. فحينئذ ما ذكره الشيخ الأعظم، ما ذكره الشيخ الأعظم يمكن أن يكون له وجه معقول بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة إلى هذا الشكل. أما ما ذكره المرزا النائين رحمة الله عليه يقول بأنه أيضا غير تام، لأنه السيرة العقلائية تعمل السيرة العقلائية قام في الأمور التكوينية، أنه هاي السيرة العقلائية ترجي في هذا الأمر التكويني، العقل له مسرح في الأمور التكوينية. أما في الأمور التشريعية العقل ليس له مسرح، لكن نفس الجعل وجعل التعبد بالظن، هذا الجعل فعل من؟ فعل المولى، فهو كسائر الأفعال التكوينية للمولى. هذا الجعل نفسه هو فعل المولى، وإن جعلنا في الاسم له وهو اسم، شو اسم؟ تشريع، لكن هذا التشريع هو فعل المولى وليس فعل المولى. هذا فعل المولى أليس بالأمور التكوينية أم من التكوينية؟ بالأمور التكوينية. إذن إذا كان من الأمور التكوينية إذن يمكن أن يكون هناك مسرح للعقل فيه، وأن هذا التعبد وهذا الجعل من قبل الشارع والفعل من قبل المولى، هذا الفعل ممكن أو ليس بممكن. فإذا إنك تجعل تقول بأن هناك إمكان تشريعي وهناك إمكان تكويني، هذا التقسيم للإمكان هذا غير تقسيم غير صحيح. الإمكان هو في الأمور التكوينية، نعم متعلق هذا الإمكان، متعلق هذا الإمكان تارة يكون في التشريعيات وتارة يكون في التكوينيات. تارة نقول يمكن أن ينزل المطر، يمكن أن ينزل الله المطر وينزل الماء، وتارة نقول يمكن أن يشرع لنا ويجعل لنا هذا التعبد. متعلق هذا الفعل ومتعلق هذا الجعل تارة يكون أمرا تكوينيا كنزول المطر، وتارة يكون أمرا تشريعيا. فمتعلق هذا الفعل ومتعلق هذا الإمكان يختلف، أما الإمكان هو دائما تكويني، ولا يوجد لدينا إمكان تكويني وإمكان تشريعي. هذا فقط في الإصطلاح، بالنظر إلى ما تعلق به الإمكان، الإمكان تعلق بأمر تكويني، في حين بأمر خارجي كنزول المطر نقول هذا تكويني. تعلق بأمر تشريعي نسميه تشريعي لكنه هو أيضا إمكان تكويني باعتبار أنه فعل للمولى وجعل من قبل المولى. فيا مرزا النائيني، هذا تقسيمك بأن المسرح العاقل والسيرة العقلائية في الإمكان التكويني وليس في الإمكان التشريعي، لأننا لدينا قسمان من الإمكان، هذا التقسيم غير تام، وبالتالي يكون الأصل والقاعدة هو الإمكان، يعني إمكان التعبد بالظن ما لم تثبت الاستحالة. فحينئذ استدعى المقام بأن تذكر هل هناك وجوه أقيمت على استحالة التعبد بالظن، وهي الوجوه التي ذكرها ابن قبة وأضاف إليها آخرون، ونوقشت كل هذه الأدلة التي ذكرت على استحالة التعبد بالظن. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه.